خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعل فيه خيرا كثيرا، وأن ينفعني وإياكم ومن يسمع. أحبتي، في البدء أشكر الله عز وجل على ما قدر من خير أن جمعنا في بيت من بيوته لنتذاكر شيئا مما يقربنا إليه، ثم الشكر لإخواني في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات في الأحساء هنا وهناك أيضا، وشكرا لفضيلة الشيخ أحمد الصائل إمام هذا الجامع، جامع أبي ذر الغفاري في الجشة. أحبتي، لا شك أننا حينما يقال لنا أن هناك ضيفا عزيزا كريما كنت منذ مدة طويلة وأنت تحاول أن تقنعه أن يفد إلى بيتك ويدخل دارك وإنه قد قبل وسوف يأتيك، لا شك أنك سوف ترفع مستوى ما يمكن أن يسمى التأهب في داخل البيت والأسرة كلها، فسوف تقول لزوجتك إن هذا الضيف عزيز علي وأتمنى أن تقدمي له أفضل ما يكرم به الضيوف، وسوف تقول لأولادك كونوا حولي فأنا أريد أن يشعر ضيفي بأنه كريم عزيز كما أجده في نفسي وخاطري. لا أظن أن هناك أكرم ضيفا من ضيف الله عز وجل الذي يوفده علينا كل عام، وهو شهر رمضان المبارك. ضيف يأتينا بنفحات الله عز وجل وبحسنات وافرة مباركة مضاعفة، ضيف ينتزعنا من مادياتنا ودنيانا التي تلهينا وتغرينا وتبعدنا كثيرا عن أجواء كلنا في حاجة إليها، ليقربنا إلى مثل هذا المكان لنجاور بيوت الله عز وجل، فنشعر بالطمأنينة والراحة النفسية التي نسعى دائما للوصول إليها، ولكنها في رمضان تكون أقرب إلى نفوسنا وإلى أرواحنا. ضيف يجعلنا جميعا نشهد من لا نشاهده عادة في أثناء العام معنا في هذا المكان الطاهر في بيت الله عز وجل، وقد أقبل على الله بعد بعد وكف عن ذنوبه بعد أن أرهقته وأثقلته. ضيف يجعلنا في أسرنا نتقارب كثيرا، يجد أحدنا صاحبه بعد أن فرقتنا الأعمال والأعباء وحتى توزيع الأوقات في العمل، فإذا به يجمعك في وقت عظيم الله عز وجل ينزل فيه إلى سماء الدنيا ويقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ في السحر حيث تتقارب نفوس الأسرة ويقترب بعضهم من بعض ليأكلوا أكلة مباركة طيبة مهما قلت ولو كانت تمرا وماء، يطعمون مما رزقهم الله ويستغفرون الله عز وجل كما حثنا ربنا في كتابه عز وجل فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالأسحار هم يستغفرون. حتى إنه قد قيل أن يعقوب عليه الصلاة والسلام حين رأى من ولده ما رأى من أولاده وما فعلوه بولده يوسف وجاءوه ليستغفر لهم الله عز وجل بعد أن تابوا، قال: سوف أستغفر لكم ربي، أي أنه لم يستغفر لهم في الحال وإنما أجل الاستغفار، يقول بعض أهل العلم أجله إلى السحر لأنه موطن الاستغفار، بل إن أحد العلماء كان إذا جاء السحر قال: يا رب هذا السحر فاغفر لي. في رمضان الأسرة كلها ربما تسهر أو تستيقظ في هذا الوقت، فتستغفر الله عز وجل وتتغافر فيما بينها، أي يغفر بعضها لبعض ويقتربون من بعض ليأكلوا ويطعموا فيأنسوا ببعضهم، ثم يذهب الرجال إلى المسجد ويبقى النساء ليصلوا فريضتهم في المنزل، ثم بعد ذلك يأتون ويقرؤون شيئا من كلام الله عز وجل، فيعلم منهم العالم الجاهل وينبه منهم من شاء الله عز وجل له أن يتنبه قلبه لمن غفل عن طاعة الله سبحانه، وينصح بعضهم بعضا. وفي هذه الفرصة الطيبة المباركة في شهر رمضان تتفتح القلوب كما الأزهار لتثمر ثمرات الإيمان والطاعة. فإذا كان هناك في الأسرة من ابتعد عن طاعة الله خلال العام أو قبل رمضان، أو فيها من ابتعد حتى نفسا عن بقية أفراد الأسرة ممن قد أغراهم بعض أصدقاء السوء أو أبعدتهم المعصية عن بقية أفراد الأسرة، فأقول لك إنها الفرصة الثمينة لتقترب من هذا الإنسان أكثر، فلا تبعده عنك ولا تنهره ولا تشتم فضلا عن أن تضربه، بل اقترب منه أكثر وصاحبه في هذا الشهر المبارك، فإن للنفس إشراقات، ومن أبرز أوقات إشراقات النفس شهر رمضان المبارك. ثم بعد ذلك تأتينا عدد من العبادات التي تشترك فيها الأسرة، ومنها أن يصحب الأب أو ولي الأمر أولاده صغارا وكبارا إلى المسجد في كل الفرائض، أو يشترك معهم أيضا في حلقة من حلق القرآن، وخاصة تلك البرامج المكثفة التي تقوم بها مشكورة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه، فإنها فرصة حتى للكبير والصغير. وإني لأقول لآباء الكرام ولإخوة الأعزاء الذين فاتهم في شبابهم أن يتعلموا القرآن الكريم غضا كما أنزل، بأن يأخذوه من أهله وأصحابه الذين هم أهل الله وخاصته، فلا يعرفون تجويدا وعندهم أخطاء في التلاوة، هذه فرصة طيبة أن نأتي إلى فضيلة إمام الجامع ونقول له: نحن في رقبتك، نحن نريد أن تجعل لنا حلقة لتصحيح التلاوة في بيت الله عز وجل. ثم تنتقل هذه الحلقة إلى المنزل فتقيم حلقة لتصحيح التلاوة. والله يا أحب أحلف غير حانث، كم مرة سمعت من يقرأ الفاتحة خطأ أخطاء فادحة، لولا أن الله يعذر الجاهل لبطلت صلاته طوال عمره، فربما قال أنعمت عليهم وكأن النعمة منه ولم يقل أنعمت عليهم. وفضلا عن الخطأ الشائع في قلب الضاد ضاء حين يقول الضالين، وهناك فرق في المعنى بين الضالين والضالين، فرق كبير، مع أن الله يغفر لمن لا يستطيع إلا أن يقول مثل هذا الحرف لقرب المخرج منهما كما قال ابن كثير رحمه الله. فرصة طيبة في شهر رمضان أن نعالج هذه الأخطاء أو الفجوات في حياتنا. أحبتي، وبعد صلاة الظهر الوقت الذي اعتدنا أن نطعم فيه الغداء في غير رمضان فرصة جميلة لأن تجلس الأسرة، وبعضهم يفيد بعضا ببعض ما قرأ أو يتدبر شيئا من كلام الله عز وجل، وأن يقرأوا تفسيرا ربما من التفاسير التي انتشرت كثيرا، تفسير العشرة الأجزاء، وهي ولله الحمد من فضل الله ترجمت إلى عشرات اللغات وهي منتشرة جدا، فلو حددت الأسرة جزء عامة، وهذا ما أقترحه عليكم لأن أكثر الناس يقرؤون من سوري ليعرفوا ما معنى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما معنى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، ما هو الوسواس، ما معنى هو يقرؤون، ما معنى إن أعطيناك الكوثر، ما هو الكوثر. كثير من الناس ربما عنده معنى لبعض هذه الكلمات ولكنه غير صحيح لأنه لم يأخذه من مكانه، فلو قرأت الأسرة ولو جزءا، دعني أقول ولو 10 سور أو القصار السور، لتتعلم كلام الله. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن وتلاوته تلاوة صحيحة أفضل من حفظه، أفضل من حفظه، مع أن الحفظ أجره عظيم عند الله عز وجل. حين يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في الجنة. نسأل الله عز وجل من فضله. ثم بعد ذلك في شهر رمضان أيضا لتتقارب النفوس وتعالج ما بينها أحيانا من شحناء، لا بد من التصارح، يعني أن يقول الزوج لزوجته: ها نحن في سنقبل على شهر كريم. وكان السلف لا يجرؤون أن يدخلوا شهر رمضان وفي قلب بعضهم على بعض مثقال ذرة، يتصافحون قبل أن يأتي الشهر. بل إن هناك ليلة لو تأملناها، وهي ليلة النصف من شعبان التي مرت من قبل، يتعامل بعض الناس معها تعامل مبتدعة، فيقوم تلك الليلة ولم يرد في ذلك شيء، وربما احتفلت بها بعض الدول كما نعلم، وهي هذه من البدع. أفضل عبادة في ليلة النصف من شعبان على الإطلاق أن تنظف قلبك من الحقد على المسلمين، أن تجعل قلبك صافيا نقيا من أي غل أو حسد للآخرين، أن تتصافى مع الناس. أهم الناس على الإطلاق بالنسبة لك هم أهلك. يقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. يقول الله: نارا وقودها الناس والحجارة. يقول الله عز وجل على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمنا ربنا عز وجل قبل ذلك في كلامه العظيم. ليس صحيحا أن ندخل الشهر المبارك وفي خواطر بعضنا على بعض شيء، حتى ولو كان لك ولد عنيد عاق، هذه فرصة أن تحضره بين يديك وتقول: لي يا ولدي كنت أتوقع منك أن تقول لي: يا أبوي سامحني، ولكن ها أنا أقولها لك، إن كنت قد أخطأت عليك فسامحني يا ولدي. وانظر كيف يكون ردة الفعل بإذن الله عز وجل. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وشوف الله عز وجل يقول لنا إيش: ادفع بالتي هي أحسن. يمكن ما تطلع، يمكن بعض النفوس تشح بها، فالله يقول لك: ادفع، طلعها، فإذا خرجت أبشر بالخير. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. كلما وردت على لسانك كلمة جميلة فقل: هناك كلمة أجمل منها وأحسن منها، ينبغي أن أختارها لأقولها. أيضا لا بد أن نعلم أن النفوس لو أثقلت بالعبادات لملت، وهذا ما يحصل من بعض المسلمين بشكل عام، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، أنه إذا دخل الشهر الكريم لم يكن يصوم قبل ذلك فيتعب من الصيام، لو كان معتادا له ما تغير عليه شيء. ولذلك كان أكثر شهر يصومه النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان، تهيئة للنفس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، يعني كان يكثر من الصيام صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس يمكن الآن احنا في نهاية شهر شعبان لم يختم ولا ختمة واحدة طوال العام، هذا ألا يخشى أن يكون من يقول عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ألا يخشى أن يكون ممن هجر القرآن؟ لا أظنه إلا كذلك، الذي هجر كلام الله عز وجل سنة أو قريب من سنة ينتظر رمضان حتى يختم فيه. هذا أوان الاستغفار، وأن نبدأ من الذين فرطوا أن يبدأ من الليلة يبدأ يقرأ القرآن. بعض الناس يظن لازم يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه بعد الفاتحة لازم يوم رمضان أو ليلة رمضان، لا، قراءة القرآن في أي وقت. وتخيلوا أن إحدى الأخوات لعل هذا من صدق نيتها تقول أنا وصلت إلى الجزء رقم كذا، إذا دخل رمضان أكمل ختمتي ولا أبدأ ختمة جديدة؟ كملي ختمتك، هو ليس القضية قضية أن تختمي ختمة، إنما أن تقرأي قرآنا، أن تقرأ القرآن. ولذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم يحرصون على كثرة الختمات في القرآن في رمضان ليكثروا من الأجر، ليستكثروا منه. ولذلك فإني أقترح أمرين، الأمر الأول أن يكون لكل واحد منا على الأقل ختمة، وختمة يقرأها هكذا، يعني يمسك المصحف في 20 دقيقة يخلص جزء من القرآن، وختمة أخرى يتأملها ويتدبرها. وأقول للشباب، وأنا فرح جدا أن يكون الحضور أكثره من الشباب، لأن آبائي وإخواني الذين في عمري يفرحون معي بذلك. فأقول للشباب، أنتم الآن أهل، أنتم جيل التقنية، وهناك فرصة ثمينة جدا أن تتدبروا كلام الله بطريقة بسيطة جدا، أن تأخذ الآيباد وتضع فيه المصحف الإلكتروني الذي فيه تفسير بسيط مسهل، وتقرأ كل ما وردت لك كلمة لا تعرفها ادخل على التفسير في لحظة، بس تضع يدك يطلع لك التفسير فورا واقرأ التفسير. بهذا سوف تنفع نفسك كثيرا، لأن بعض ما في القرآن الكريم من توجيهات لم نعرفها لم نعلمها، فكيف نعمل بها؟ فإذا لابد أن نعمل بما نعلم. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كنا نتعلم 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. رأيت هذا الكلام من الصحابة في تعلمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيته من جيل التابعين في تعلمهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل آثار صحيحة. أي أنه منهج أن يحرص الإنسان على أن يفهم كلام الله عز وجل وهو يقرأ. وها نحن الآن أمامنا فرصة ثمينة، بل في المصحف الإلكتروني هذا يمكنك إذا لم تعرف نطق آية، مثل أن تمر عليك كلمة أنلزمكموها وأنت لا تعرف تقرأها سابقا، اضغط على هذه الزر ويقرأ لك الآية فتعرف القراءة. أو كما أو كنت تقرأ دكا في سورة الكهف، فإذا بك لما تضغط الزر يقول لك دكاء، يعني أن فيها مد. وهذه من الآيات التي يقرأها حتى بعض من يقرأون القرآن خطأ. فأقول هذه فرصة أن نتعامل مع الكتاب الذي أنزل ليلة القدر إلى السماء الدنيا، وليلة القدر هي في شهر رمضان المبارك، وفيه تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشهر الذي يتعامل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن بأكمله فيقرأ فيه ختمة مع جبريل هو شهر رمضان، حتى إذا كان آخر رمضان من حياته راجعه مع جبريل عليه السلام 2 مرات. بعد هذا أحبة، حتى لا تكل النفوس فلا بد أن يكون فيه شيء من الترفيه، مثل الجلسة التي تأتي بعد الإفطار، مع أني أود أن أشير إلى جلسة الإفطار قبل ذلك، هي جلسة جميلة يفرح فيها الصائم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحة عند فطره لأنه جاع وعطش، فهو يفرح بالأكل والشرب، وفرحة عند لقاء ربه لأنه إنما صام لأجل تلك الفرحة، لكن هذه فرحة بشرية عادية. في هذه الفرحة يمكن أن تكون فرحات، فيلتفت الرجل إلى زوجته فيضع فيها شيئا من الطعام. ألم يرد في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها في فمته له فيها أجر. ثم يلتفت إلى أولاده فيطعم هذا ويقرب شيء من هذا، وانت يا ولدي تحب هذا، وانت يا محمد تحب هذا، كل واحد منهم ينتظر من هذه اللفتة الأبوية الحانية، ولينتبه فلا يفرق بين أولاده فيعطي هذا ويترك هذا، مع أن الطعام كله موجود لكن لقمة من يدك غير. ثم أنت قد تنشر هذا السلوك الجميل داخل هذه السفرة. إذا قال الله أكبر هنا موطن الأكل، قبيله موطن دعاء وبعده موطن دعاء وأثناءه موطن دعاء. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم لا للصائم دعوة لا ترد؟ متى؟ عند فطره. ادعو الله عز وجل بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، قل يا رب انصر الإسلام والمسلمين، يا رب هون على إخواننا هذه المصائب التي تلحق بهم في الشام وفي مصر وفي العراق وفي كل مكان. ثم التفت إلى نفسك والتفت وقل رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم ارفع صوتك بالدعاء لأولادك، خليهم يسمعون. هذا الولد اللي الآن توظف وبيروح في مكان بعيد، يا رب توفقه وتيسر له الأصحاب الصالحين. ما تريده أن يفعله هو ادعو الله به، لأن الله هو القادر على تقدير ذلك. ثم إذا دعوت به عرف ولدك أن هذا مما تريد، فلعل الله عز وجل أن يهديه فيصنع ما تريد. ثم التفت وادعو لزوجتك، وأنا أتمنى من الزوجة أن تدعو لزوجها كذلك. أنت يا أختي الكريمة لك دور كبير جدا في مائدة الإفطار، وأنا أناديك وأهلك يسمعون الآن، أن تقللي من هذا التعب الشديد الذي يأخذك من بعد صلاة الظهر إلى الإفطار وأنت في المطبخ، فتفوتي ساعات من اليوم في طبخ ونفخ. يمكنك أن تسعدي زوجك وأولادك بنوعين ثلاثة أربعة أنواع من الطعام، ولا ترهقي نفسك ولا ترهقي زوجك بكثرة هذه الأطعمة. بعض الناس إذا أفطر لا يستطيع أن يصلي لأن خلاص تعب، أتخم نفسه إلى درجة، أنا ذكروا لي أحد الأشخاص ولعل هذه صورة كاريكاتورية لا غير متكررة، أنه إذا أكل ولم يستطع أن يأكل أكثر وهو جالس يضطجع حتى الأكل يروح يستطيع يأكل مرة أخرى. ليه؟ لماذا هذا كله؟ أليس الإنسان كلما كان خفيفا خاصا في زاد الجسد، إذا قل زاد الجسد زاد جوع الروح إلى ما تحب، لكن إذا أتخم الجسد انطفأت الروح. ولذلك من فوائد الصوم في شهر رمضان المبارك أننا نجوع الجسد فترقى الروح، ترقى. لكن إذا خربناها وجينا عند الإفطار وأكلنا كثيرا ما لم نستطع أن نقوم ولا نخشع. يمكنك أن تأكل شيئا من التمرات أو الرطب، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا بذلك بأن نفطر على رطب، فإن لم نجد فعلى تمر، فإن لم نجد حسوات من ماء، ليه؟ حتى ما يمغصه إذا شرب بقوة، وإنما يشرب شربات من الماء. احنا في نعمة عظيمة، ولا بد في هذا كما كان يوسف عليه الصلاة والسلام في مصر لما كان على خزائن الأرض لم يكن يشبع، فقالوا له لما يا رسول الله؟ قال حتى أشعر بجوع الناس، أخاف أشبع فأنسى جوع المساكين، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. إذن أعود مرة أخرى فأقول لنتذكر ذلك الاستفتاء الذي رفعه بعض إخواننا في الصومال إلى أحد المستفتين وقال له يا شيخ هل يجوز أن نصوم بدون أن نتسحر ثم نفطر دون أكل؟ فبكى الشيخ بكاء شديدا جدا، يقولون ما عندنا شيء نتسحر عليه، ثم جينا الفطور ما عندنا شيء نفطر عليه، هل يصح صومنا؟ هذا سؤالهم. ونحن الآن نتكلم عن السمنة ونتكلم عن التخمة ونتكلم عن رمي الأكل في النفايات، نحن مسلمون، وينبغي أن نعلم أن من حفظ نعمة الله حفظها الله له. يقول الله جل في علا، والله هذه الآية تخوفني إذا قرأتها خفت على نفسي وعلى الناس، يقول الله عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ليس هذا الكفر كفر ملة، لا، هو كفر بالنعمة لأنها ذكرت النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم، اللي يقول الكلام هذا الله عز وجل، الله اللي بيده النعمة ويستطيع تحويلها في لحظة واحدة. الفقير يصير غني والغني يصير فقير. وشفنا هذا الكلام بأعيننا في حياتنا، كم من فقير كاد أن يموت من الجوع، أعطوه مريس حتى يقوم، ما مات إلا عن إمبراطورية من المال. وكم إنسان غني الآن في السجن مدين بالملايين لا يستطيع أن يدفع منها شيئا، لو لا عند ما عنده شيء يباع أصلا حتى يبيع ليسد هذا الدين. إذن النعمة بيد الله. تقول إحدى السيدات المباركات ونعرفها وهي من جيراننا سابقا في بيتنا السابق، زوجة رجل ثري صاحب خير وصاحب نفقات غفر الله له ورحمه، قدم إلى الله عز وجل، تروح لها زوجتي تزورها كأنها أمها بل كأنها جدتها كبيرة في السن، وتدخل عليها فتقول لها: والله يا أم سعود أنني أجد التفاحة المقضومة، يعني واحد من أطفال قضم منها قضمة ثم رماها، فآخذها وأضعها في الثلاجة عشان نأكلها بعدين، وهم يملكون الملايين ليس بخلا، فما أظن ينطوي رمضان إلا على الأقل 5 إلى 6 وجبات في داخل البيت للناس، وكل يوم في المسجد، كل يوم في المسجد. ولعلكم لعلي أقول إن هذا الرجل هو صاحب المبنى الذي فيه مكتب التعاون للدعوة والإرشاد، هو صاحب المبنى الذي نحن فيه الآن مركز التنمية الأسرية مجانا، رجل بنى مساجد وخير، لكن زوجته من أسرار ثرائه ومن أسرار غناه ومن أسرار حفظ النعمة التي لحفظها الله عز وجل له. أحبتي أقول شهر رمضان شهر عبادة مو شهر إسراف، يقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والإسراف في الأشياء المباحة، لكن التبذير في الأشياء غير المباحة، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، كفر نعمة الله عز وجل وكفر بربه. الشيطان هو أخو الإنسان المبذر الذي يضع أمواله في غير المباح، وهو أشد من المسرف دون شك. في شهر رمضان المبارك يمكن الترفيه عن الأسرة كذلك ببعض الطلعات والخروج للزيارات وزيارة الأرحام ودعوة الجيران وتبادل المأكولات والمطعومات بين الأهل والأقارب وغيرهم. في رمضان يمكن أن يقوم رب الأسرة بمسابقة داخل المنزل على حفظ سورة من سور القرآن الكريم، ولا بأس أن يشجعهم بهدايا وجوائز، لأن هذا شيء مؤقت وليس دائما. في رمضان يمكن أن يجعل فرصة ثمينة للأولاد أن تخرج عدد من مهاراتهم، فيقول لهم على سبيل المثال: كل يوم بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، الوقت اللي يناسب الأولاد أكثر، لأن الرجل الكبير يستطيع أن يضبط نفسه ولا يحتاج للنوم كما يحتاجه الشاب اللي في سن المراهقة، فينام من 8 إلى 10 ساعات، لكن الرجل الكبير قلت حاجته للنوم فهو يستطيع أن يضبط نفسه، فلا بأس أن نجعل الأولاد هم الذين يختارون. فيقول حق كل ولد: كل يوم أنا أبغى منك تقدم لنا شيء بعد الصلاة، نجتمع في الصالة وتقدم شيء ينفعنا، بس 10 دقائق فقط يكفي، حديث يشرحه، موقف من السنة من السيرة النبوية، يعرفنا بأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني يجيب لنا معلومات ما نعرفها، أحكام في الصيام، أشياء كثيرة جدا. ولعل الشباب يمكن يدهشوننا والبنات كذلك في البيت بإبداعاتهم أكثر مما توقعنا، يمكن يفاجئك الولد أنه يسوي لك عرض باوربوينت على يعني على الجدار، ممكن يفاجئك الولد بأنه يجيب مجموعة هدايا ويشجع الموجودين، ممكن البنية تروح تسوي لك مسرح داخل المنزل وتقول وتقدم أفضل، ممكن كل هذا يصير. وهذا مهم جدا للترويح عن النفس، لأن مما نشاهده أنا بعد 15 يوم الأولى من رمضان يبدأ بعض الناس يضعفون، المسجد اللي مثل هذا يمتلأ إلى هذا الفاصل مع النساء، يمكن بعد شوي ينحسر صف صف إلين تجي العشر الأواخر ترجع الناس مرة ثانية. احنا نقول بالحساوية قميضة، ها تقولون قميضة، نقول قميضة يعني حسافة، أن تمر ليلة واحدة، ليلة واحدة تروح عليك في شهر رمضان ما قمت فيها يمكن تصير ليلة القدر. تعرفون ليلة القدر الشريفة العظيمة فيها أقوال، فهناك من يقول من العلماء أنها ليلة 27، هناك نص، هناك من يقول أنها ليلة 25 أو 23، يعني ليلة الوتر من شهر رمضان، وهذا فيها نصوص، وهناك من يقول أنها في العشر الأواخر وفيها نصوص، وهناك حديث يقول أنها إيش في شهر رمضان. من الذي يدرك هذه الليلة العظيمة؟ هو الذي يقوم شهر رمضان كله. فأنت إذا أدركت كل الليالي وقمتها فقد قمت ليلة القدر. أعظم عمل يقوم به الإنسان في ليلة القدر هو القيام. طبعا ممكن يستغفر ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويزور الأرحام ويطعم ويتصدق ويحسن ويقول كلمة جميلة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل أعمال الصالحة، لكن أفضلها ممكن يعتمر، لكن أفضلها القيام. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا نص صحيح، يعني معنى ذلك تصفية شاملة وكاملة لكل الذنوب والآثام التي كانت قبل ذلك. ومن صام رمضان كله، شوف شهر كام، إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له. تعرفون من قال آمين؟ جبريل قال آمين. فمعنى ذلك، أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال آمين على جبريل، فمعنى ذلك على كلام جبريل، معنى ذلك أن في رمضان فرصة للتغافر وفرصة للمغفرة. فما يصح أن يذهب رمضان عنا وينصرف ونحن لم يغفر لنا، وفيه الفرصة العظيمة جدا للاستغفار والمغفرة. فيه يعني بلي من قضاعة، رجلان من هذه القبيلة أسلما مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واحد منهم استشهد وأخر الثاني سنة. فرآهم طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في المنام، ورآهم في الجنة، ولكن رأى الذي تأخر سنة قدم على الشهيد، فاستغرب، هو يعرف أن الشهادة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث بالأمرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس أدرك رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة؟ يعني أن الذي يدرك رمضان، الله يطول عمره ويزيد سنة، ويدرك رمضان ويصلي صلاة السنة، يقدم على شخص مات قبل سنة ولو كان شهيدا، إذا كان معاه طبعا، إذا كان أيضا عمره، لأن هذا أسلم معاه، فهو يتنافسون في الخير طول حياتهم. معنى ذلك أن كلما زاد عمر المؤمن على طاعة فهو خير له. ولذلك التعجل في الموت خطأ. يقول الإنسان يطلب أن المؤمن يطلب أن يطيل الله عمره ويحسن عمله، فكلما طال عمر الإنسان وحسن عمله زادت فرصة زيادة درجاته في الجنة. ومن الجميل في ديننا العظيم الحنيف أنه جعل الارتباط بالأسرة ليس في الدنيا فقط، وإنما أيضا هناك ارتباط في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، هم وأزواجهم في ظلال. يعني أن الإنسان مع زوجته ومع أولاده إذا التحق أو كانوا كلهم يتمتعون بصفة الإيمان فإنهم سيجتمعون في الجنة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام النعمة وتمام السعادة. أنبه الآن على تنبيهات سريعة، منها أن نحفظ في داخل أسرتنا ألسنتنا من الغيبة والنميمة. فإذا تحدث واحد نقول غيبة، وهذه جربت هذه الطريقة، يعني مجرد ما واحد يبدأ في غيبة واحد من المجموعة يذكر بكلمة واحدة يقول غيبة فيسكت، لأن الإنسان قد يدخل في الغيبة دون أن يشعر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع. مبخسارة ينطوي رمضان وقد قمت وصمت، ثم وزعت هذه الحسنات على الناس وهو المفلس يوم القيامة. ثم أيضا الاستكثار من النوايا الحسنة، إن شاء الله إذا الله عز وجل وفقني ودخلت رمضان سوف أصوم إيمانا واحتسابا، وسوف أقوم إيمانا واحتسابا، وسوف أزكي أموالي إذا كانت زكاة أموالي في هذا الشهر، وسوف ألتفت للفقراء والمساكين من أسرتي وأهلي وأقاربي والناس الذين من حولي لأعطيهم وأكفهم عن السؤال في هذا الشهر، وإن شاء الله سأفعل، وإن شاء الله سأفعل. يقول أحد السلف لولده: يا ولدي أو يا بني، انوي الخير لا تزال بخير ما دمت تنوي الخير. والنية لا تكفي وحدها، فلا بد معها من العزيمة والصدق والإخلاص. والنية أصلا في القلب، ما عليك من الناس، لا تقول للناس، أن تفعل هذا بينك وبين الله عز وجل. من الأشياء أيضا تغيير العادات السيئة في شهر رمضان. فالذي كان يدخن فرصته أن يقلع عنه، الذي كان يسب ويشتم أهله والناس فرصة أن يصوم لسانه عن هذا القذر، لأن المسلم ليس بسباب ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، هذا المؤمن. أيضا التخفيف من الوزن، إذا كان الإنسان عنده وزن زائد فهي فرصة طيبة للرجال والنساء أن تبدأ ويبدأ حمية في رمضان. فهو يصوم، عندنا ما شاء الله الآن من الساعة تقريبا 3:30 تقريبا أقول إلى الساعة 6:30، كم ساعة؟ 16 ساعة صح؟ 16 ساعة لا يأكل ولا يشرب. فإذا جاء وقت الأكل يأكل قليلا، ثم بعد ذلك بعد صلاة العشاء يأكل قليلا، ثم إذا توسط الليل يأكل قليلا، ثم إذا جاء السحر يأكل قليلا. شلون كثرت حين أنت؟ كان خليت فطور وسحور؟ لا، الأطباء يقولون أن الوجبات إذا كانت 4 أو 5 وجبات خفيفة تؤدي لتخفيف الوزن، أما إذا كانت 3 أو 2 وهي ثقيلة أدت إلى زيادة الوزن لسببين. السبب الأول، يثقل الإنسان في الأكل فإن الجسم سيأخذ منه فقط ما ينفعه، والباقي سيكون زيادة أرتال، زيادة أحمال. لا، هذا السبب الأول. إذا طيب كانت خفيفة، كانت خفيفة سوف يعطي الجسم ما يحرقه بعد قليل فما يظل. أما السبب الثاني فهو ما يسمى الأيض في داخل الجسم، وهي عملية سبحان الخالق عز وجل الذي خلق هذا الإنسان في هذا بهذا التعقيد العظيم. حينما يقول إيش؟ أن الإنسان إذا ترك الأكل لمدة طويلة فإن الجسم يحتفظ بالأكل فلا لا يحرقه، يتعود على ذلك، بل يبقيه لأنه لا يدري متى سيأتيه الأكل مرة أخرى فيبدأ يتجمع في الجسم. إذن ممكن أن نقوم بهذه العملية ونستهدف تقليل الوزن لأنه صحة وعافية ونشاط في العبادة، وهذا ما نريده لأنفسنا. أيضا الأمر الآخر هو قضية الضيافة. بعض الناس يستضيف في شهر رمضان وينسى شيئا مهما جدا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني هي عبادة ينسى فيجعلها عادة ولا يحتسبها فتذهب عليه. ابن المبارك يقول أن هناك أمور، ذكر أمرين من الأمور التي تذهب على الإنسان فلا يحتسبها، منها إيش؟ الإنفاق على العيال. الإنفاق على العيال من أعظم النفقات، بل هو أعظم من النفقة في الجهاد وأعظم من الصدقة. بعض الناس يروح يتعب ثم ينفق يعني ولا يحتسبها فتذهب عنه، يذهب عنها الأجر. والثانية ابن المبارك قال الكسب، فهو يطلع من الصباح يحتطب، ولا يطلع من الصباح يعلم، ولا يطلع من الصباح يتاجر ويبيع أشياء وكذا، يظن أن هذا للدنيا. بعض الناس يقول الدنيا تبي والآخرة تبي، لا، الآخرة تبي والدنيا في الآخرة، تدخل في الآخرة. فالكسب والنفقة على العيال من أكثر ما يذهب من الأجر على الناس لأنهم لا يحتسبونها، فاحتسبها. والنصوص الشرعية في البخاري ومسلم التي تدل على أن النفقة على العيال من أفضل النفقات عند الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كانوا غير متكسبين صغار. الأمر الآخر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والحديث في البخاري. أخيرا الخدم. الخدم بشر، وإذا كانت مسلمة الخادمة والسائق مسلما فعليه حق، له حق علينا في شهر رمضان المبارك، فعلينا أن لا نرهقهم، بل علينا أن نقلل من ساعات عملهم وأن نتيح لهم. أنت أختي في الله اسمعي كلامي هذا، أعطي الخادمة فرصة تقرأ القرآن، أعطيها فرصة لتتعبد، لو أردتم أن تذهبوا إلى مكة لتعتمروا، معني لا أنصح هذا العام بهذا الأمر للمعتمرين كثيرا، لأن الوضع هناك لا يشجع وهو فيه ازدحام على الناس. وقد أخبرني كثير من الإخوة الذين ذهبوا للتو، لكن من ذهب وأعطاه الله عز وجل القوة على ذلك، فأقول لا مانع في غير هذا الظرف أن أذهب بخادمتي من أجل أن أعطيها الفرصة لتعتمر. وكذلك السائق فهم مساكين عندنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يدي فليطعمه مما يأكل. يا سلام، لما تروح الخدامة لما تخلص الواجبة وتأخذ من كل المطعومات بلا استثناء، لو جبت بعد العشاء آيس كريم أعطوهما آيس كريم، أعطيها آيس كريم. لو طلعت في يوم الأيام وجبت ذرة وكلتوها مع بعض جبوا لها كأس ذرة أعطوها. هذه العبادة. ليه؟ لأن الرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم، ولأنها بشر لتسمعون أنها سوت وفعلت واقتلت وذبحت. هؤلاء في الغالب تكون هذه عندها أوغر صدرها، في الغالب حقدت مما ترى من النعم التي تدفق أمامه يتحرم منها. تخيلوا إن إحدى الخادمات في قضية من القضايا التي وصلتنا كانت تنام على فراش، ما كيف أنا أقول صاحب البيت يسمح لنفسه أن يكون هذا الفراش في بيته، كأنه الأرض وليس فراش. من طول المدة خادمة راحت وخادمة جاءت عليه لين نزل في الأرض. يا أخي أكرمها بمثل السرير اللي تعطي ولدك، روح اشتر لها سريرا وجعلها تحس بأنها في نعمة في هذا البيت، ستحبك وتدعو لك وتدعو لك أيضا أنت. على أني أقولها يجب أن لا يتعامل الرجل مع الخادمة أبدا، التعامل بين المرأة والخادمة فقط، وأنا أتكلم عن أمر بين أيدينا. كمان الحديث قال وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليقف معه، أو يعني فليكون معه، فليكن معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. أقف هنا لأقول أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الشهر الكريم لنقول هلال خير وبركة علينا جميعا. اللهم أهله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. اللهم وفقنا فيه لصالح العمل واجمعنا جميعا على طاعتك يا رب العالمين. ونسألك يا ربنا أن تجعله خالصا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.